الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله ابن وهب المصري قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وهو ابن حزن المخزومي سيد التابعين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي القرشي ثقة عن أبي الزناد. ها، من أبو الزناد؟ ها، عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. قال: وحدثني محمد بن رافع وهو النيسابوري القشيري الحافظ قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج ثقة إلا أنه مدلس قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح أحد أئمة التابعين قال الإمام الذهبي رحمه الله في التاريخ: أحد الأعلام أعلام التابعين كان إماما سيدا أسود مفلفل الشعر من مولدي الجند وكان فصيحا علامة بل كان يعني مفتي الناس في المناسك وإليه أرجعت الفتوى في مكة كمجاهد رحمه الله رفعه الله جل وعلا بالعلم. قال عن أبي صالح الزيات وهو ما اسمه؟ ما اسمه أبي صالح السمان الزيات؟ ذكوان، ذكوان السمان، وقيل له السمان والزيات نسبة إلى بيع السمن والزيت، فالسلف كانت لهم حرف، كان بعضهم يعملون ويتاجرون ببيع الزيت أو ببيع الثياب، فيقال لأحدهم البزاز، أو بصناعة بتصليح الأحذية يقال له الحذاء، أو غير ذلك من الحرف والأعمال، وما أنقص ذلك من قدرهم شيئا ولا عيب، لا عيب على العالم أو طالب العلم أن يكون له عمل أو حرفة أو تجارة يسد بها حاجته ويكف بها وجهه عن الناس، ليس هذا بعيب، بل العيب إذا ترك العمل وجعل يتلاعب بأموال الناس وبالصدقات والنفقات، هذا الذي يعيبه وينقص من قدره ومنزلته. أما أن يعمل عملا مباحا يكف به حاجته فلا عيب عليه في ذلك. قال: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ووكيع وهو ابن الجراح، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران. قال: حاء: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير، عن الأعمش حاء: وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو من غزوان قال، ومحمد بن فضيل بن غزوان ثقة إلا عنده تشيع، قال: عن أبي سنان وهو ضرار ابن مرة، أبو سنان الكوفي ثقة ثبت، عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثني إسحاق بن عمر ابن سليط الهذلي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال: حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرحا. هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل، فهذا يسمى حديث قدسي. والحديث القدسي هو من كلام الله، من كلام الله جل وعلا، لكن ما الفرق بينه وبين القرآن؟ ها، ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ نعم، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والحديث القدسي هو من كلام الله معنى ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، نعم، القرآن يتعبد بتلاوته وقراءته، وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته. أيضا ها؟ نعم، القرآن يقرأ به في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة. أيضا ها، فارق أخير، ما يتعلق بالطهارة، فالقرآن يشترط له الطهارة والحديث القدسي لا يشترط له الطهارة. طيب، في هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ذكر الإمام النووي رحمه الله في الشرح عدة أقوال في بيان هذا المعنى، معنى قوله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. ومن هذه الأقوال أن الصوم أضافه الله عز وجل إلى نفسه لأنه عمل خفي، عمل خفي بين العبد وبين ربه. فقد يعني جميع الأعمال قد يدخلها الرياء، قد يصلي الإنسان رياء أو يتصدق رياء أو يقرأ رياء وسمعة، لكن الصوم ما يمكن أن يصوم الإنسان رياء. إذا أراد أن يرائي قد يتظاهر أمام الناس بأنه صائم، ثم إذا خلى أفطر، وفي هذه الحال ليس بصائم حقيقة. فكون الإنسان يصوم ويتعبد لله بهذه العبادة ويترك المفطرات لا يكون ذلك إلا من مخلص يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. فهذا هذه يعني تحقيق الإخلاص في هذه العبادة وفي هذه الطاعة والبعد عن الرياء لا يكون إلا في مثل هذه العبادة، فلذلك خصت بهذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أو كذلك يكون الصيام وترك الطعام والشراب هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء من الطعام والشراب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق بطلب حوائجها. فالله عز وجل هو الكامل سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فهو ناقص يحتاج إلى ما يكمله من طعام وشراب إلى آخر ذلك. فلما ترك العبد الأكل والشرب وصام عن سائر المفطرات تشبه بالخالق سبحانه وتعالى بهذه الصفة، فناسب ذلك أن يشرف بإضافة هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أقوالا أخرى. على كل، ففيه فضيلة عظيمة لهذه العبادة، عبادة الصيام، وأن الله جل وعلا يجزي الصائم بجزاء من عنده، فإنه لي وأنا أجزي به. وكل عمل يعمله العبد وكل طاعة وعبادة له فيها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن الصائم يجازى بجزاء لا حساب له، لا حساب له. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: المراد بالصابرين هنا الصائمين، فهم يجازون ويثابون بثواب لا حساب له ولا عد له. قال بعضهم: يغرف لهم غرفا، أي من الأجر والثواب. قال: والصيام جنة، جنة أي وقاية، جنة أي وقاية، يقي صاحبه من الوقوع في الذنوب والمعاصي والسفه والجهل. وجنة أيضا وقاية له من النار، فالصيام عبادة عظيمة تسوق صاحبها إلى الجنان والفوز بنعيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. مر الكلام على معنى ذلك في الحديث السابق، وأن الصائم ينبغي أن يكون على أكمل الأخلاق، فيحفظ لسانه ويحفظ جوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى، ويترفع عن الجهل والسفه والسب والشتم والطعن واللعن والصياح وغير ذلك مما ينافي الصيام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. وهذا قسم بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي بيده الأنفس هو الله سبحانه وتعالى، وفيه جواز الحلف والقسم من غير استحلاف إذا كان المقصود من ذلك بيان عظم أمر أو كذلك تعظيم أمر فلا بأس بذلك. قال: لخلوف فم الصائم. خلوف، الخلوف هي الرائحة التي تخرج وتنبعث من معدة الصائم فتظهر على فيه وفمه، تجد أن الصائم تخرج منه رائحة يكرهها من يشم هذه الرائحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لخلوف فم الصائم، أي هذه الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. المسك أطيب الطيب، أطيب الطيب هو المسك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذه الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أثر هذه العبادة والطاعة هي أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحة المسك. قال: وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر وأكمل صيام هذا اليوم فإنه يفرح أن الله وفقه وأعانه حتى أكمل صيام هذا اليوم، ويفرح كذلك بأن الله أباح له ما قد حرم عليه حال الصيام من الطعام والشراب وسائر المفطرات، فهو يفرح بذلك. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. هذا الفرح الثاني يوم القيامة، أنه إذا لقي الله سبحانه وتعالى وجازاه الله على هذه العبادة وهذه الطاعة فرح بصومه، فرح أن صام وتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الصيام، حين يجد ذاك الثواب العظيم وذاك الأجر الكبير بسبب هذه العبادة العظيمة المباركة، فرح بصيامه الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة الرواية الأخرى من طريق الأعمش قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: يدع شهوته وطعامه من أجلي. استدل به أهل العلم جمهور علماء على أن الصائم ينبغي ألا يحصل منه شيء من إنزال الشهوة أي إنزال المني، سواء كان بمباشرة أو بغير ذلك أو بتعمد نظر وتفكر إلى آخر ذلك، فإن هذا مما يفسد صومه، لأن الله عز وجل يقول: يدع شهوته وطعامه من أجلي. ومن لم يدع شهوته بل تسبب في نزول المني فإنه بذلك تسبب في إنزال الشهوة، وبهذا لم يدع شهوته لله فيفسد ذلك صيامه، وبهذا قال جمهور أهل العلم. وفي قوله: ولخلوف فيه أطيب عند الله، ذهب الشافعية إلى أنه يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، قالوا لأجل ألا يذهب هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة يحبها الله فهي أطيب عند الله من ريح المسك. واستدلوا بحديث فيه النهي عن الاستياك بعد الزوال: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهو حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أنه يستحب للصائم أن يستاك سواء كان بالغداء أو بالعشي قبل الزوال أو بعد الزوال، وأنه لا مانع من ذلك ولا يكره الاستياك حال الصيام. وكون الصائم يستاك ويطيب فمه هذا لا ينافي أن تكون هذه الرائحة أطيب عند الله، لا مانع من ذلك أن تستاك، وأصل هذه الرائحة باقية أصلا لأنها تنبعث من خلو المعدة من الطعام، مهما استاك فلا بد أن تظهر هذه الرائحة على الفم، فلا مانع على الصائم أن يستاك حال صيامه، وهذا لا ينافي كما سمعتم طيب هذه الرائحة عند الله سبحانه وتعالى. طيب في أثر في سند الذي من طريق الأعمش، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش إلى آخره. طيب في هذا السند عندما يقول أهل العلم مدار الحديث على فلان، مدار الحديث على فلان، في هذا السند مدار الحديث على من؟ في هذا السند قال حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، مدار السند على من في هذا الحديث؟ على الأعمش. نعم مدار الحديث أي الرجل الذي تدور عليه الأسانيد، الرجل الذي تدور عليه الأسانيد، يروى الحديث مثلا من طرق إلى الأعمش مثلا، ثم من طريق أخرى حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الأعمش، ثم من طريق ثالثة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الأعمش، ثم الأعمش يرويه إلى آخره، فيقال مدار هذا الحديث من؟ الأعمش. مدار هذا الحديث هو الأعمش، أي الذي تدور عليه الأسانيد هو الأعمش أو غيره، يسمى هذا الرجل الذي تدور عليه تدور عليه الأحاديث أو الأسانيد. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.